صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تضمنت هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر أسباب النزول. أسباب النزول كانوا الوضعية اللي كانوا عليها المسلمين في صدر الإسلام كانت وضعية تشابك مع المحيط اللي عاشوا به، يعني المسلمين اللي بمكة وبالمدينة أغلبهم أمهاتهم وآبائهم بعضهم ظلوا مشركين، يعني الولد أسلم والأب ظل مشرك مثلا، الأم ظلت مشركة، أي من ناحية. من ناحية ثانية أن اليهود كانوا متجذرين بالجزيرة العربية، وكان أكو منهم جماعة كبيرة بالمدينة المنورة وجماعة بأطراف مكة، هذول كانوا يصاهرون علما إلى المشركين، يعني يزوجون من عندهم ويزوجوهم. ولذلك تلقى الأنصار أكو عندهم أخوة من اليهود، يعني قبل أن يأتي الإسلام أمهاتهم متزوجة متشعبة، مثلا توفى عنها زوجها زوجها يهودي، أو بالعكس كانت زوجة يهودي زوجها واحد من الخزرج أو من الأوس، فكانت أكو عندهم تشابك، يعني أخوة وترابط نسبي ومصاهرة. هذول أيضا كان بحكم هالترابط أكو ما بيناتهم تبادل بالصلات، يعني بالنفقة، واحد ينفق على الآخر يعطيه اللي عنده يعطي اللي ما عنده، هاللون هذا كان موجود عندهم. لما اجى الإسلام أكو جماعة من المسلمين دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله احنا عندنا آباءنا مشركين وعندنا إخوة مشركين مثلا، هذول يجوز احنا ننفق عليهم نطيهم من النفقات؟ يولا جن. البعض الآخر قالوا له يا رسول الله هذول احنا شوية خلي إذا شددنا عليهم وطنهم من النفقات يجوز هذا التشديد يحملهم على الإيمان، وإذا ضيقنا عليهم وطنهم يجون إن يتقربون. إن دخلت أسماء بنت أبي بكر، نعم، طبت على النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله عندي والدتي نثيلة وعندي فلانة جدتي وعندي فلان، هذول من أطرافي من أقاربي، أنا أقدر أنفق عليهم؟ النبي صلى الله عليه وآله كان قايل لهم لما كثرت جماعة المسلمين قالهم للمسلمين انفقوا على أهل دينكم، لأنه الأقربون أولى بالمعروف، ذولا أولى. كن ذولاك اللي مو من عندكم انتظروا النتيجة، نزلت هاي الآية، نزلت تبيح للمسلمين أن ينفقوا عليهم من الصدقات غير الواجبة. شوي تنبه لي، شاء أوضح لك المعنى خلال البحث يجينا. إذن سبب النزول شنو؟ سبب النزول أولا أكو اختلاف بالعقيدة، والاختلاف بالعقيدة هل يوجب التقاطع يعني من الناحية المادية مع وجود القرابة؟ هاي ناحية. الناحية الثانية أن هذول اختلافهم بعقيدتهم وعدم إعطائهم لأجل الاختلاف بالعقيدة من مورد خاص لو من كل الموارد، هذا المعنى انصبت الآية عليه وسيتضح عندنا إن شاء الله خلال البحث. من بعد ما عرفنا المقدمة خلي نرجع إلى الآية الكريمة. أولا تقول الآية للنبي ليس عليك هداهم، يعني أنت وظيفتك لما تريد تحمل الأحكام الشرعية وظيفتك التبليغ بس، هذا هو. تجي تقولهم حكم الله هذا، تقولهم أن السماء هاي المسألة تحلها بهالطريقة، اللي عليك بس هالكثر تبين الحكم الشرعي. أما الجبرة على تنفيذ الحكم الشرعي، نعم، تسلب السلطة من الإجبار على رأي. هذا رأي لمجموعة من المفسرين، أن أنت عليك مجرد التذكير. تقريبا مفاد الآية الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب، فتقول لي أنت في مثل هالحالة ليش عليك هداهم؟ يعني أنت من تحمل الحكم اترك الباقي إلى الله، لأن الحقيقة أكو أشياء لا سبيل للسيطرة عليها. شوية نقطة خلي أحط إيدك عليها. أكو إحنا عندنا كل حكم من الأحكام الشرعية لازم يتعلق بالمقدور، يعني إذا مو مقدور يخرج عن التكليف. شيء إذا مو مقدور مو مستطاع الله ما يكلفك به. شلون يعني مو مقدور؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن يعتقدوا بالله وبوحدانيته. إذا واحد يظهر هالمعنى، هو يقول أنا أعترف بوجود الله وأن الله واحد، وهو في واقع الأمر منكر، ويعني يظهر يبطن خلاف ما يظهر، أنت هذا تقدر السيطرة عليها مثلا؟ ما تقدر السيطرة، ما أدري كده. واحد يطلع يقول لك أنا صائم وهو مو صائم، تقدر السيطرة عليه؟ أنت تعرف أن صدق هذا صائم أو مو صائم؟ الجبرة على التنفيذ ما تقدر، يعني ما تدري هاي الظاهر، خلاص أنت اللي عليك الظاهر. فأنت مذكر، ذكر هذا حكم الشرعي إذا أجى شهر رمضان يصوم، وذكر حكم العقائد أن يعترف بوجود الله. أما هل الإجبار وارد أو مو وارد؟ بعض المفسرين يحمل الآية على موارد دون موارد، يقول بعض الموارد ما لك أنت أن تجبرهم، بعض الموارد صحيح قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله لكن صدق لو كذب، هذا واحد، أنت ما تقدر تجبرهم على هذا المعنى. زين، هذا رأي أن ليس عليك هداهم، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى ليس عليك هداهم يعني الهدى اللي يجي بالجبر هذا مو هدى. شو يتنبه، يعني أنا مرة أجبر لي واحد على عقيدة وهذا لأني أجبر عليها يسويها، لكن هذا ما تحرك من منطلق الاختيار، ما اجى وهو مختار يعني من نفسه، يعني بالجبر خضع، مو عن عقيدة مو عن اقتناع، اجبرته على ان يسوي هالشيء. اذا انشلب الاختيار، نعم، ما تترتب الآثار أبدا. والشكل يعني الآن نفرض عقد من العقود، أنا أريد أبيع واحد أو أشتري من واحد، لازم يكون عنصر الاختيار موجود. لما أبيعه عن اختيار، عن إرادة من عندي. أما إذا ماكو اختيار، ها، ما صار البيع، ما انعقد البيع. تجارة عن تراض منكم، يعني لازم التجارة تكون عن تراضي، البيع والشراء يكون عن تراضي. أما إذا أجبرت على العقد، العقد ما ينعقد بالمرة، ما ينعقد. نبه شوي زين، لأن شرط من شروط الاختيار، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط مثل ما يقولون. زين، وبالمناسبة أكو بعض الناس قد يجبر البنت أفرض على الزواج، أنت لازم تتزوجين من فلان، ويجيبها تحت الإكراه، تحت التهديد، ويقولها لازم تقبلين بهذا، وهي تضطر تطي كلمة الإجابة تقول نعم مثلا. ها، فهذه ما ينعقد العقد، ترى العقد ما ينعقد إلا إذا رضيت بعد ذا. أما إذا ما رضيت العقد ما ينعقد، وحتى الولد اللي يصير ابن زنا. نبه، يعني المسألة الاختيار ضرورية في العقد وفي العقيدة وفي المعاملة، لا بد من الاختيار، وهذا معنى الحرية. يعني احنا عندما تقول ان الاسلام دين الحرية، شو يعني؟ هذا المعنى، هذا هو. يعني الانسان عنصر الاختيار يوفر الشارع للانسان في عقيدته، ويوفر ايضا في عقوده. يعني انت لك عنصر الاختيار، انا ما ابحث عنك، لما قلت لا اله الا الله وانت مو معتقد بيها، روح انت وربك، انا اريد من عندك الالتزام بهذا الظاهر حتى تصلح للمواطنة، تصير مواطن صالح يجري عليه قانون المسلمين. الواقع شنو هو بينك وبين ربك، انا ما اجبرك عليه، ما اجي اتدخل في عقيدتك تدخل يصل الى هذه الدرجة من سلب الاختيار. فشي تقول الآية للنبي، تقول له ترى العقيدة اللي تجي بالجبر، هاي مو عقيدة، هاي ما صارت عقيدة. العقيدة لازم تجي باختيار، لأنه الشيء اللي يتنفذ بالسلاح ما يعبر عنه عقيدة، اللي يتنفذ بالإرهاب بالخوف ما يسمى عقيدة، وإنما يسمى فريضة، تفرض عليك فرض. هاي الآية الكريمة تقول له هالمعنى، ابتعد عنه، وفر الجو إلى هؤلاء، هاي 2-3. وهذا الموضوع لعله أحسن الوجوه. الآية الكريمة تقول له ليس عليك هداهم، يعني لا تضغط عليهم عن طريق قطع رزقهم، ما تطيهم، ما تنفق عليهم. هاي نقطة جدا مهمة، خلنا نتنبه لها شوية. شلون يعني؟ يعني الآن أكو ناس بالشريعة الإسلامية يستحقون النفقة، هذولا لما يستحقون النفقة بصفتهم مسلمين، لا، يستحقون النفقة بصفتهم بشر محتاج إلى النفقة. يتنبه لي، بشر محتاج إلى النفقة، يخالفني بالعقيدة، فتفرض زوجتي أنا مسيحية مثلا، أو زوجتي من دين آخر يعني كتابية، زين، في مثل هالحالة أنفق عليها لو ما أنفق عليها بحكم العلقة الزوجية؟ طبعا أنفق عليها، وخالفتني بالعقيدة، مع مخالفتها بالعقيدة لابد من الإنفاق عليها. مسألة العقيدة لا تتدخل في منع الناس من رزقهم، أي نقطة. ولذلك هالمسألة قلت لك أن الآن آراء الفقهاء أن هذا قريبي اللي هو من أقاربي، لكنه غير مسلم، أنا في مثل هالحالة شغلي أطي من الحقوق الشرعية، يولى كافر أطي من الحقوق الشرعية أو ما أطي. المهدوي من علماء السنة يذهب إلى هذا الرأي، يقول جائز ينعطى حتى من الزكاة الواجبة، لكن رد عليه القرطبي رد مطول. زين، غير مثلا لو فرض الإمام أبو حنيفة، لا الإمام أبو حنيفة يذهب إلى جواز إعطائهم زكاة الفطرة، يعني هاي ما كنا نعطيها بشهر رمضان قبل العيد، زكاة الفطرة صدقة غير واجبة ما يخالف نعطيهم من الصدقات غير الواجبة، أما الصدقات الواجبة لا ما يشغ أن نعطيهم منها، وإنما هي موضوعة للمسلمين. يعني مثل ما يقولون النزاع يصبح لفظي، شنو يعني؟ يعني النتيجة هي واحدة، أن أنا راح أشبع، لكن مرة أشبع منها البند مرة لا أشبع من البند الاقتصادي الثاني، يعني النتيجة واحدة، يعني مرة أرد أطيه وفرض من الضرائب أو مرة لا أطيه من الضرائب، أطيه من وارد المعادن مثلا، فهي النتيجة واحدة، أنا راح أشبع، لكن ياهو من هالجانب أو منها ما يفرق. في الصدقات غير الواجبة، الصدقات غير الواجبة جائز أن يدفع لهم منها، خصوص إذا كان مواطن. يعني عبد الله بن أبي رافع كان يتمشى مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة، وحانت التفاتة من الإمام، شاف لواحد واقف على قارعة الطريق يتكفف، مد إيده، صاح عبد الله بن أبي رافع قال له شنو هالمنظر هذا؟ ليش يكون هذا يمد إيده؟ مفروض بيت المال بمجال العطاء. قال له سيدي هذا لاحظ أنت لابس زنار، عند زنار، هذا من المسيحيين؟ قال له وإن كان من المسيحيين هذا مواطن، وهذا اشتغل سكب عرق على هالتربة وتعب في إعمار هذه الأرض، اشتغل مثل باقي، إنه مواطن يستحق حقوق المواطنة، خذه بيدك إلى بيت المال وافرض له عطاء، فرض له عطاء، ولا يكون يتكرر هالمنظر بعد، لأنه هذا رجل احنا أخذنا من عند طاقاته، أخذنا من عند عمل إنجازاته، يعني لما كبر اندب، لا أبدا، مسؤولية المجتمع عنك مواطن وكإنسان، والإنسان وأخو الإنسان أحب أن كره، هذا حق من حقوقه، أن معدته لا تظل جوعانة، وجسمه نعم لا يظل عريان، لابد وأن يأخذ أساسياته منين؟ من بيت المال. فلذلك الفقهاء يقولون النفقات غير الواجبة، الحقوق يعني غير الواجبة، جائز أن ينفق منها على هؤلاء، على أمثال هؤلاء. فالآية الكريمة شو تقول للنبي عن هالطريق، بناء على أن الآية بهذا الموضوع تقول ليس عليك هداهم، التمام مسؤول أن تجبرهم عن طريق عدم إعطائهم النفقة حتى يعتقدون بالإسلام. قال له هذا فعل غير نبيل، أن تحارب واحد برزقه حتى يتبعك بعقيدتك، تحارب برزقه حتى يلحقك بعقيدتك، هاي ما صارت عقيدة، وإنما صارت ضريبة مفروضة بالجابر، التمرة تقهرني بصورة مباشرة، ومرة لا والله تجوعني وتضطرني أتبعك وتجوعني حتى أؤمن بعقيدتك، هذا فعل غير نبيل أبدا. تتصور كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يودي بيد العطاء لمن يودي إلى جماعة يتقربون إلى الله بشتمة لا يؤمنون به، ويودي لهم العطاء إلى أبواب بيوتهم. زين، شوف الفرق، الفرق إيش كثر كبير بين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين الأمويين. الأمويين الجماعة اللي قاتلوا، الجماعة اللي قاتلوا مع الإمام علي، أغلبهم منه الأنصار، الأوس والخزرج، دول قاتلوا مع الإمام. تدري سوالهم معاوية قطع أرزاق أيتامهم من بيت المال، نعم أخرموا دولة ماكو عندنا راتب تقاعدي مثلا من النوع الرزق من بيت المال قطع عن هذول، لان دول اباهم راحوا بالحرب وظلوا ايتام ينفق عليهم منين؟ من بيت المال. قال هذول اللي طلعوا يقاتلون ويا علي بن ابي طالب واحنا ننطيهم؟ لا ما ننطيهم، قطع عنهم العطاء. ولذلك امس انا اشرت لك قلت لك لما رادوا يدونون التاريخ وشافوا اكبي للانصار فضائل سليمان بن عبد الملك لزموا الصحيفه مزقها وقال ما ممكن هؤلاء نروي لهم روايه بان ذولا لهم فضل، لا ونفتح اعين الشام على هالروايات، اعين اهل الشام. لجم للكتاب خرق مزقه. ليش؟ لان الانصار كانوا باجمعهم مع علي بن ابي طالب الا واحد وهو بشير ابو النعمان بن بشير، ومن بعد لحق ابنه النعمان بن بشير اللي كان والي على الكوفة لما طبلها مسلم ابن عقيل من دخل الى الكوفة، هذا النعمان بن بشير كان والي عليها. ذول اثنين بس لحقوا معاوية، وإلا باقي الأنصار كانوا بأجمعهم بعيدين عن الأمويين. ولذلك الأمويين حركوا منه، حركوا شعراء البلاد، شعراء البلاد كانوا ذاك اليوم مثل الجريدة، ماكو واحد الآن كل حزب عنده جريدة تمثله، الجريدة اللي تمثل أنا ذاك الفئات منه الشعراء، فحركوا الشعراء لشتم الأنصار. ليش؟ لأن الأنصار كانوا مع علي، مو وقف شاعرهم شو يقول الأخطل، هذا شاعر البلاد ولا تنسى الأخطل مسيحي وكانوا مقربين، وهذا يهم أن يضرب على هالوتر يمزق وحدة المسلمين ما عنده مانع يضرب على هالوتر، فأنشد قصيدته خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجار، ذهبت قريش بالمكارم والندى واللؤم تحت عمائم الأنصار. قصيدة المعروفة جين، وحركوا عليهم جماعة أخر أيضا لهجائهم، وحركوا التاريخ ها قسم من اللي يكتبون أن يخفوا فضائلهم، يعني فدلون من الحصار حتى يجروهم يجيبوهم إلى جانبهم. بس صمدوا الأنصار، صمدوا شموت نعم رائع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما انقتل وانتهى الأمر إلى معاوية، الإمام الحسن عند قبل الصلح فرض أن هذول الأيتام اللي آباهم راحوا بصفين مع الإمام علي إلهم من بيت المال 1.5 مليون درهم سنويا تنفق إليهم. هو بالفعل وافق على هالبند، شروط أحد شروط الصلح هذا الشرط، معاوية وافق ووقع عليه، لكنه من طلعوا الأموال 1.5 مليون حرك جماعة قالوا روح لي انهبوا والصحراء، راحوا لي انهبوا ورجعوا إليه، وهو أعلن قال للإمام الحسن أنا شو أسوي شبيدي الجماهير طلعوا عليه ونهبوا أنا مو بيدي ما أقدر. هالأسلوب المشرف يمشي عبر التاريخ أسلوب يعني هذولا ذهب في جاب الله يخليهم، مصيبة بلا. على أي حال أعود للموضوع، إذن الآية الكريمة تقول له مو من النبل، مو من النبل في شيء. الغريب أن محمد ابن أسامة ابن زيد، محمد ابن أسامة ابن زيد طبع عليه الإمام وهو شي صيح وغماه، قال له شبيك شنو غمك؟ قال له ديني يا ابن رسول الله. هذا أبوه منه أبو أسامة، أسامة أحد الممتنعين عن بيعة الإمام علي بن أبي طالب، ما بايع الإمام علي أسامة ومع ذلك الإمام علي ما يعني ما قابل أو بالأحرى ما عرض لعقاب الامتناع عن البيعة أبدا، ما عرض لعقاب ولا أشاء إليه، وكان عطاء يوصل إليه يقول لما طولت مواطن صالح خلاص خليك انت تأخذ عطائك، تؤمن بي او ما تؤمن بي مهم، المهم ان حقك يوصل لك. والله انا اتهزني اكو شيء دائما هاي من امر عليه ويتهزني المأمون. فاليوم كان يتحاور ويا واحد من الاعراب، اعراب يطبع عليه ويتحاور ويا، التفت له للاعرابي قال له انا اكرهك، قال له اذا اعطيتني حقي افعل ما بدالك، انما تحتاج الى الحب النشاء. ما تحبني لا تحبني شيء ما عندك انا، ها المهم خلي حقي يوصل لي، انا ما اريد لا تجوعني لا تضغط علي لا تخلق لي مجموعة، تحبني لا تحبني شيء منك انا، ها هاي من هالنوع. الامام يروي ان شاء الله عليك ما تعتقد بي لا تعتقد، روح ما تواليني لا تواليني، بس انا ما اساسياتك محفوظة عندي، انت كانسان اعاملك كانسان. فهذا يصيح واغما هذا ابوه، هذا مقتضى القاعدة لازم يعاقب. لا قال الامام ايش كثر دينك؟ قال 15,000 دينار. قال له الان تقضى عنك وانا قاعد بمكاني، غلام اذهب واقضيها عنه. وفعلا راح، كان بايعين بستان عندهم جابوا المبلغ دفعوا لها. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يمحب على يك حد. فالآية تقول لي للنبي ليس عليك هداهم، أنت لا مو معني بهدايتهم عن طريق الضغط عليهم، لا خلاص الله عز وجل هو يتولى هدايتهم. انتقلت الآية قالت وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. نبه لي شوية لهالمقطع، هذا الفرق بين انفاق الانسان وبين انفاق الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يرزق عباده وينفق عليهم، لكن الفرق بين انفاق الانسان وانفاق الله شنو؟ الانسان ما ينفق الا لمصلحة. شلون يعني؟ تتنبه لي يعني حتى هذا اللي يقول انا انفق لوجه الله، شي يريد يعني من وجه الله؟ يعني اريد الله يعطيني جنة موتي، واريد الله يطلعني عن النار والشكل يعني، واريد اكون ان الله يرضى عني، هدف اكو. هل هدف موجود؟ لان العمل بدون هدف يصبح عبث. الهدف موجود، انا اريد يو اريد جنة يو اريد ابتعاد عن النار، لان انا ناقص، ولما اكون ناقص اريد اكمل روحي. بيش اكملها؟ اكملها بامتثال الامر اللي يسعى لتكميلي. الامر اللي يسعى لتكميلي شنو؟ الامر الشرعي. الله عندما امرني بالانفاق اراد يكمل نقصي، يقول لي ترى انت عملك قد يكون ما يوصلك، مع ذلك خليك تنفق، هذا لون من الوان العمل، خليك تنفق حتى هاي النفقة تقربك الى الله، تبعدك عن النار، لئلا تلفح وجهك النار. والشكل الواحد مريض ويتمرض، شو يقول له الإمام سلام الله عليه؟ يقول له إذا مرضتم فتداووا بالصدقة. صدق، لأن الصدقة أفضل دواء، أفضل دواء يداوى به الإنسان الصدقة. هاي قد يكون الطحيلها بيد واحد محتاج ويرفع راسه إلى السماء ويقول يا ربي مثل ما هذا سترني وشد جوعتي سترة وادفع عنا البلاء مثلا، ها؟ ورب دعوة تصل إلى السماء، تأخذ طريقها إلى السماء، مو ادعني بلسان لم تعصني به. وهذا لسان ما أنت ما عاصي الله به، لسان غريب عنك، هو يدعو لك. طيب إذن الإنسان لما ينفق اكو أهداف أخرى، حتى النفقات العامة الآن يعني الفقه القانوني، لما نرجع للقوانين والفقه القانوني، الفقه القانوني لما يدعو الى انتشار الثروة شنو هدفه؟ شو تتنبه لي؟ انما يدعو الى تجزئة الثروة حتى تتعمم القوة الشرائية. شو دخل اقرب لك المعنى؟ انا لما اريد اعطي خمس 20% او اعطي زكاة 2.5%، المن تروح هاي؟ مقتضى القاعدة تروح للقواعد العامة، يعني تنتشر للفقير، للبائش، للجائع، لطالب العلم، للمريض، تنفق عليه. أي قاعدة الحق الشرعي هذا وجهه. طيب هذا لما يتوزع على المجتمع ايش راح يصير؟ راح يصير ان المجتمع يصير بقوة شرائية، يعني الفرد اذا مر بالسوق يقدر يمد يده الجيب يطلع شيء يشتري، صارت اكو قوة شرائية، صارت مثل ما نعبر عنها اقتصاديا سيولة، صارت اكو سيولة بالسوق. اذا صارت اكو سيولة بالسوق يعني البقال اشتغل، العطار اشتغل، الخباز اشتغل، فلان اشتغل، يعني صار الناس عندها قدرة تشتري، واذا عندها قدرة تشتري دار السوق. نبه، اذا اكو مصلحة، ومصلحة عامة هم، مو مصلحة خاصة. هاي النفقة اللي انفقها انا راح تؤدي الى مصلحة، انفقها بدافع مصلحة، يعني لما اخذ مبلغ واوزع هذا المبلغ اريد يعود الي. شلون يعود؟ يعود عن طريق القوة الشرائية. اذا ما اكو انفاق ينفق الانسان ما بي مصلحة اليه، كل انفاق هاي قشم قشم. لا والله ان ينفق حتى يمدح، يمدح. مو يقول احد الشعراء شل الطارق المعتر، يا ام مالك اذا ما اتاني بين ناري ومجري أأبسط وجهي إنه أول القراء وأبذل معروفي له دون منكر، إلى أن ينتهي بأن رجاء أحاديث المجالس في غد، أنه بكرة إذا صار مجالس وقعدوا قال والله فلان ابن فلان هذا من الكرام من الأجواد، يعني أراد الثناء، أريد الثناء، انا انما اكون جواد او انما اعطي او انفق من اجل الثناء. قسم لا والله مو بس من اجل الثناء، حتى لا يقولون ان هذا بخيل يذموني او يشتموني، هذا عنده نعمة لكن بخيل ماشيك ايدي، ليش هالبخل؟ يشتم واحد، يخاف من الشتم، يخاف من الهجاء، يخاف نعم من الهجاء، وخصوص من الألسن الهجاء. مو احنا عدنا في الواقع، عدنا اذا واحد يعطي واحد صار خوش ادمي، اذا لا والله ما يعطي صار مو خوش ادمي. وانا اذكر لما اراد معاوية ان يتبنى زياد، ان يعتبر شيء عد الناس ان زياد ابن ابي سفيان، قالوا مسووا له مهرجان، وهذا المهرجان قدامه جماعة ومن وراء جماعة، وإذا مر قبول ودفوف وحركة كبيرة وخيل، الناس راح تسأل شنو، يقولوا لهم هذا زياد بن أبي سفيان جاي منا. قال زين، بالفعل سووا للمهرجان وإجوا مروا بالبصرة، أكو واحد أعمى اسمه أبو العريان، أبو العريان قال شنو هاي الهرجة، شو أسمع هرجة، ما الخبر؟ قالوا له هذا زياد بن أبي سفيان جاي. قلهم زياد منين؟ شوف يا ابو سفيان انا اعرف اولاده، ما عنده واحد اسمه زياد، مش وقت هذا؟ يقول هذا زياد. قال لا، هذا مو مساله زياد. راح الخبر الى معاويه او الى زياد، قالوا له القصه هكذا، وهذا شليط اللسان وما تقدر، لا اعمى مو وليس على الاعمى حرج، ايش يسوي له؟ هذا راح يخلق مشكله ويظل يشوشر، شدها للحكايه. قالهم ودوا له بدرة دنانير من الذهب، ارسلوها الى بالليل، لما وصلت في اليوم الثاني اجى الموكب مال زياد، مر بي، لما مر بكى ابو العريان، قالوا له بكيت يا ابو العريان، ما الخبر؟ قال لقد ذكرني صوته صوت ابي سفيان. من اسمع بصوته؟ وهي هاي الدنيا وحقت فيها ابدا، مو التاريخ يعيد نفسه. الى الان تفضل ماكو مانع، كل جيفه من الجيف يمدحوه، كل قصيده عجيبه غريبه، ويمدحوه كل كلمه عجيبه غريبه، يعني هاي الحياه فيها مفارقاتها. ولذلك تلقى ذولا اهل المتانه، تلقى ذولا اهل النفوس الكبيره ما يخلي ثناء يروح بهالبؤر بهالمستنقعات ابدا. يخلي ثناء ومدح لمن يستحق ثناء ولمن يستحق مدح. نتيجة أعود للموضوع. إذن الآية تقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إنفاقكم كله كل واحد من عندكم يريد ينفق يريد لنفسه يعود للخير إلى. وثم انتقلت قالت وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا شنو معنى؟ هذا إلى معنيين. المعنى الأول أن يمدح جماعة من المسلمين على الجملة مثل ما يقولون أن ذولا ما ينفقون إلا لوجه الله، يعني ما عندهم هدف من هالأهداف الرخيصة اللي ذكرناها، يعني مو كل المسلمين ينفق للخير لنفسه، لا، أكو ناس ينفقون ابتغاء وجه الله، نماذج أكو ينفقون ابتغاء وجه الله، يعني ما يريد أي هدف من الأهداف إلا امتثال أمر الله عز وجل. لما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كانت عندي 4 دراهم، هو المؤرخين يروون عنا يقول واحد من الدراهم اطاها بالنهار تصدق به، واحد من الدراهم تصدق به بالليل، واحد أعطاه سر واحد أعطاه علانية، لأنه الصدقات دائما العلماء يقسموها يقولون قسم من الصدقات بالأفضل أن تعطيها علانية، ليش؟ حتى الآخرين يتأسون بيك، يعني مثل الزكاة أفرض الإنسان يستحب أن يعطيها علانية، ليش؟ حتى أن آخرين هذا عمل مشجع يشجع الآخرين على الإسهام. وقسم لا والله واحد إذا تعطيه هو مستحق لكن إذا تقول له هذا حق شرعي لو يموت ما يأخذه، فهذا تروح ليه بالليل صون ما يوجهه، ها ما عندك مصلحة أن تفتك قدام الناس، تروح ليه صدقة الشر تطفئ غضب الرب، تروح ليه بالليل هو بايش ما يشعر راح تحفظ له كرامته، ها وإذا حفظت له كرامته بعد ذلك الله عز وجل يثيبك على ذلك. وأذكر واحد طبعا الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا كان جالس بمجلسه إجا وقف قدامه قال لي من رسول الله أنا من أهل خراسان، أنا هم مو موضع صدقة بس أنا فقدت نفقتي بالحج، النفقة اللي عندي بالحج انفقدت ضاعت، وأريد تعطيني ما يوصلني إلى أهلي، ولك علي أني أردها لك بالشكل اللي تريده، تريد أنفقها عنك تريد أرجعها إليك أودي لك إياها، المهم ما أريد أن تعطيني إلا ما يسد هالمسألة يوصلني إلى أهلي. قال الإمام استريح قعد، المجلس قعد وخلص المجلس وانتهت أحاديث المجلس وما ظل أحد، صاح الإمام طلع من بعد ما طلعوا الناس الخراساني قاعد ينتظر، صاح أين الخراساني؟ قال له أنا سيدي، قال له هلو هلو، طلع له صرة بها 200 دينار ذهب دفعها إليه، قال له تفضل هاي لنفقتك، قال له سيدي لقد أعطيت فأجلت، هذا كلش كافي أنا يكفيني ربع هذا، قال له بس أريد منك شيء، ليش اتخليتني ليه الشاه وإلى أن طلعوا الناس وطيتني وحدي؟ قال له أو ما سمعت قول الشاعر إذا جئته يوما إليه لحاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه، يعني قال له الشاعر يمدح البعض يقول إذا طلب من عنده حاجة هذا الطالب يرجع وما يوجهه محفوظ، يعني ما يهينه ما يهتك قدام الناس، وشون الداعي إلا قدام الناس، فضل من مكارم الأخلاق أن تحفظ كرامته، هذا عنده كرامة أعطي يحفظ كرامته شد حاجته. فهنا في مثل هالحالة مرة الصدقة علانية ومرة لا والله الصدقة إذا بيها رياء إذا دخل بيها عنصر الرياء لا سويها بشكل أفضل، يعني إذا شفت أنه داخلك العجب وداخلك الشعور بالعجب لا تشويها بالشكت أفضل كثيرا. هذا رأيي، أنه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قطع درهم سرا ودرهم علانية ودرهم بالليل ودرهم بالنهار. شوف الآية، المفسرين يذكرون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يقول المفسرين، جملة من المفسرين يذهبون إلى أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن مختلف المذاهب الإسلامية، ها يعني مو بس من الإمامية، لا يرون أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين. طيب، هذا رأي، أنه ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الرأي الثاني، لا، أن هذا أمر في صورة الخبر، يعني أكو عندنا إحنا من الأوامر الأمر مرة يقول افعل سوي، ومرة لا يجيبه بصورة الخبر مثل هاي، ها؟ يعني لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، لأن كل وجه أنتم تردون تنفقون من أجله ما يفيدكم هذا الوجه. يعني إذا تنفق من أجل نفسك من أجل وجهك، وجهك بعد يومين راح يأكل التراب، بعد يومين راح تحط على الرمل مو شكل، وتأتي إليه الديدان والحشرات. وإذا أنت بكل ما عندك من طاقات طعم المن للنمل، قالت وقد سلخ ابتسامتها الأشع، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. وفعلا الشكل اللي تشوفه هذا الوجه اللي انت تريد تصونه وتريد تخلي دائما وجه بنضارة، تخلي وجه بعيد عن السموم وعن البرد، تريد تقيه، تريد تحفظ له كرامته، مهما يكون هذا الوجه راح تدبه بالتراب اذا كان من اجل نفسك الانفاق. اي وجه انسان اخر، انا مثلا انفق حتى القبيلة الفلانية ترضى عني، او فلان حاكم يرضى عني مثلا، يقول له هاي كل هالوجوه كلها رايحة جايلة، خلي لك فرد وجه ميزول يمكن ان ينفعك، ياهو هذا الوجه، هو الله مو اكثر، مو هذا مو الشاعر، وان كان جاهلي كان النبي هز هالبيت على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة جائل. إذن الوجه الباقي الذي لا يفنى العظيم الرحيم الكريم هو وجه الله عز وجل، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. طيب، هاي النفقات أكو قسم منها نفقات مالية وقسم لا والله نفقات أشمى من المال. يجي واحد إيش ينفق؟ ينفق دماء في سبيل الله، شي قدام، يجيب ابنه في سبيل الله ينفقه، يجيب أخوه في سبيل الله، وبالأخير ينفق نفسه في سبيل الله. أرجوك، أي إنفاق أكبر من هذا؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لا تتصور أكو نفقة أعظم من أن يضحي الإنسان بالدم لوجه الله عز وجل. يعني ما عنده هدف إلا أن ينفق كل طاقاته كلها، ومنها الروح، يبذل روحه لوجهه تعالى. وأعتقد خير مثال لهذا هو أبو الشهداء. اتأمل هذا الرجل اش قدم من الأضاحي اللي بعدهم إلى الآن على الثرى، لأنه جيش طلع ارتحل من كربلاء، أخذ الرؤوش اللي هم قطع الرؤوش، قطعوها ما خلوا رأس ما قطعوا، افتقدوا رأس عبد الله الرضيع. بس سأل عمر بن سعد قالوا أنا أدري أكو طفل قتل للحسين، وين شو رأسه مو مع الرؤوش؟ لأن احنا مطلوب من عندنا أن نأخذ الرؤوش. قالوا لبلغنا أن أباه احتفر له بجبن الشيخ وواراه بالمعركة الحسين لما شاله حفر له الطفل وواراه حتى يجنب بعض الأشياء، يجنب أن تمر عليه الخيل أو يجنب المثلة شفقة على الطفل. قال انبشوا الأرض برماحكم، نبشوا الأرض واستخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح. ها؟ يوحدهم، يقول له واحد من الشعراء للحسين، يوحدهم درب الفداء فيشتوي بهم طاعن في سنه ورضيع. يتلقى من الكبير الى الرضيع كلها سلكت هذا الدرب، درب العطاء لوجه الله قدمهم الحسين. دول قطعوا الرؤوس وتركوا الاجساد، الاجساد الى الان هي صريعة في كربلاء، والرؤوس وين؟ على اطراف الرماح. وين حطوها؟ شوف اللوم الى اي حد يوصل. سألوه العمر بن سعد لما طلعوا اليوم الصبح، السبايا طلعوهم اليوم من كربلاء في طريقهم الى الكوفة، قالوا له من اين نجعل طريقهم؟ قال اجعلوا طريق السبايا على القتلى، مر بهم على القتلى، خلي هاي عوائلهم شوية تحترق قلوبها، خل تنظر. مروا بعائلة الحسام على الأجساء، لما مرت على جسد أبي عبد الله ونظرت إليه صريعا حولت وجهها إليه، جعلت تنوء برقبتها. لاحظها الإمام السجاد عن بعد، قال عم ارحمي حالي، ارحمي ضعف بدني، إذا رميت بنفسك من يركبك وأنا مقيد على ظهر الناقة؟ عم ودعي أخاك عن كذب عن بعد. نظرت إلى دارة وجهها صاحت يا ابن أم أودعتك الله السميع العليم، لقد أتونا بالنياق مهزولة، لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع هزلها صعبة الانقياد، والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو ان الشباب تاكل من لحمي وعيونك يا ابو السجاد، لو ان يمك يخلوني أحط راجي على قبرك ورش بدمعة عيوني، أقضي الأمور كله وياك وأقول أن لا ليلوموني، شل بالأمور بعدي وشل بعيشتي وبلايا خويا، نهاري نهاري والقلب ذايب وليلي والدمع جاري، اعيش بيا هذا وذاك قبل لي يا ليل ونهاري، الله دمعتي تنشب ولا تنطف ناري، وخيما يحمي بنات محمد انصرنا يا استاذ. يرحمنا ما إلا يرحمه خير أبي علي المرتضى ليرى انكساري. إخواني توجهوا إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، وإذا حشرتنا فاحشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.